بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه يا محمد؟ حديث عمرو ابن أمية ضمري. ما هو هذا الحديث يا أحمد؟ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. ما حال حديث توضأ مما مست النار؟ توضأ مما مست النار هي حديث في الصحيحين لكن منسوخة، وما زلنا في أي باب نقرأ؟ باب ما ينقض الوضوء. الحديث الذي يليه: قال ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم فتوضأ. قال: إن شئت فتوضأ. أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما إذا كان الإنسان متوضئا ثم أكل لحما من لحم الغنم، هل يحتاج أن يتوضأ وهل ينتقض وضوءه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. معناه أنه لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم. ثم سأله عن لحوم الإبل، إذا أكل الإنسان وهو متوضئ هل يبقى وضوءه على ما هو عليه صحيح أم أنه ينقض؟ فقال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، فدل على أنه ينقض الوضوء. وسأله عن الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل، مرابض الغنم أجاز ذلك نعم، ومبارك الإبل قال: لا. مع أنها جميعا مأكولات اللحم، لكن لعلة فرق بينهما، وهذا سيأتي في موضع إن شاء الله تعالى. غريب هذا الحديث، قوله مرابض الغنم، مرابض الغنم، مباركها ومواضع مبيتها، مباركها ومواضع مبيتها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة، ذكر هذا النووي في شرح مسلم. مرابض الغنم مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. مبارك الإبل هي معاطن الإبل، وبعضهم فرق بين المعاطن والمبارك. السيوطي نقل عن ابن حزم أنه قال: كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطنا، كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطنا، لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط. والمبرك أعم، لأنه الموضع الذي الموضع المتخذ له في كل حال، كأنه لها المبرك أعم من العطن. الشيخ ابن عثيمين يقول: فسر أعطان الإبل بثلاثة تفاسير، قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، قيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها. ما الفرق بين هذه الأقوال؟ مباركها مطلقا يعني سواء كان عند الماء أو المكان الذي تبيت تبقى فيه، هذا قول. قول آخر: الأعطان مختصة بالأماكن التي تقيم وتأوي إليها، وليس المكان الذي تستريح فيه بعد شرب الماء. والقول الثالث: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. هذه ثلاثة أقوال، ثم ذكر هو الراجح. قال: والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. العطن عام وشامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمراحها سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار، وكذلك ما تعطون فيه بعد صدور الماء. يعني معناه أنه قال هذا عام. إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها فإنه يعتبر معطنا، يعني معناه أن أقرب الأقوال فيها أن المبارك هي شيء عارض وليس على الدوام، أما المعاطن فهي المكان الذي تأوي فيه على الدوام. هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، كلامه مفاده أنه يرجح أن المبارك هذه عارضة بخلاف العطن، فإن الذي تأوي إليه على الدوام. من مسائل هذا الحديث حديث جابر ابن من؟ ابن سمرة. المسألة الأولى: حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم. حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم. هذه المسألة مرتبطة بأي مسألة؟ بحديث عمرو بن أمية الضمري. ما هو حديث عمرو بن أمية؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن معناه متعلق به حكم الوضوء مما مست النار من غير الإبل، وهذا تقدم معنا. والراجح فيه ما ذهب إليه الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة جماهير أهل العلم، أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. هذا قول الخلفاء الراشدين أربعة وقول أئمة الأربعة. طيب لو قال قائل ممن يرى النسخ عدم النسخ أن الحديث غير منسوخ، كيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ذاك عام، الأمر بالوضوء مما مست النار عام، وهذا الحديث يعتبر حديثا خاصا، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، فمعناه أنه خصص ذلك الحديث هذا حتى على القول بالنسخ بعدم النسخ. أما على القول بالنسخ فهو واضح ظاهر، إذن لا يلزم الوضوء من أكل لحم الغنم ولا يكون ناقضا للوضوء. المسألة الثانية، حكم تجديد الوضوء. حكم تجديد الوضوء، ماذا تفهم من قول تجديد الوضوء؟ يعني يتوضأ وهو ما زال على وضوء غير محدث، من أين هذا مفهوم في الحديث؟ أين هذا في الحديث؟ قال إن شئت فتوضأ، معنى أنه متوضئ، هذا يعتبر تجديدا للوضوء. فما حكم تجديد الوضوء؟ له حالتان. الحالة الأولى إذا لم يصلي بالوضوء الأول، فلا يستحب تجديده بالإجماع. النووي رحمه الله في شرح مسلم لما تكلم على صفة الغسل وأن الإنسان يستحب له أن يتوضأ قبل الغسل، ثم ذكر هل للإنسان أن يعيد الوضوء بعد الغسل، فقال رحمه الله تعالى الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا يعني قبل الغسل، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا، هذا هو الشاهد، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. إذا توضأ أولا يعني في الغسل لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، هذا في الثالث 229. وأصرح منه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول، وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، يعني هذا هو الذي فيه الخلاف. وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء. وأما من لم يصل به فلا يستحب له إعادة الوضوء. بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما عليه المسلمون في حياته، ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت، وبعده إلى هذا الوقت. انتهى من مجموع الفتاوى في المجلد 21 376. إذن ما هي الحالة الأولى لتجديد الوضوء؟ يعني إذا لم يصلي بالوضوء الأول فإنه لا يستحب له تجديد الوضوء، وهذا بالاتفاق، النووي نقل اتفاق أهل العلم، شيخ الإسلام ذكر أن الفقهاء لم يختلفوا إلا في ما إذا كان قد صلى بالوضوء الأول، وأما تجديد الوضوء بغير صلاة بعد الوضوء الأول فإن هذا بدعة. الحالة الثانية إذا صلى بالوضوء الأول، استحب له تجديد الوضوء، إذا صلى بالوضوء الأول استحب له تجديد الوضوء. ما هو الدليل من القرآن؟ ما هو الدليل من القرآن على استحباب تجديد الوضوء؟ ما هو الدليل من القرآن؟ يا إبراهيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني كل صلاة مفروضة تقوم إليها فهذا الأمر يدل على أنه في حق من كان متوضئا مستحب، وأما في حق من كان محدثا فهو واجب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا عني بها تجديد الوضوء لكل صلاة، عني بها تجديد الوضوء لكل صلاة. فيكون على هذا التفسير الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا، الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا، وعلى غير محدث ندبا وفضلا. فيكون على هذا الوضوء لمن قام إلى الصلاة وهو محدث واجبا، وعلى غير محدث ندبا وفضلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوما واحدا، ما هو هذا اليوم؟ عام الفتح، عام الفتح في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، قال عمر: رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، فقال: عمدا فعلته يا عمر. وكان يفعله جماعة من الصحابة كما ذكر ابن عبد البر هنا في هذا الموضع في الاستذكار الأول 154. إذن هذه الآية فيها دليل على استحباب تجديد الوضوء عندما يدخل وقت الصلاة وأراد الإنسان أن يصلي، إن كان متوضئا قبل ذلك فإنه يستحب له أن يتوضأ ثانية وقد صلى بالوضوء الأول، وإن لم يتوضأ فالعمدة على وضوءه الأول ما في إشكال فيه. وأيضا الدليل الثاني ما هو الدليل الثاني؟ هذا الحديث: إن شئت فتوضأ. ليس معناه أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أنه يتوضأ إن شاء، إنما المراد به هو على وضوء وطهارة. أكل لحم غنم وضوءه منتقض، قال له هل لي أن أعيد الوضوء أو لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت. استدل به أهل العلم على تجديد الوضوء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم، وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، دليل على تجديد الوضوء على الوضوء. لأن حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض، أو لأنه حكم صلى الله عليه وسلم لأنه حكم صلى الله عليه وآله وسلم بأن أكل لحومها، لحومها الضمير يعود إلى ماذا؟ الغنم. لأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: إن شئت. ثم قال للسائل عن الوضوء إن شئت. طيب ما دليلهم على الاستحباب؟ ذكر الشوكاني جملة من الأدلة التي تبين فضل الوضوء، فضل الوضوء، أحاديث كثيرة معلومة. ثم ذكر بعدها وقال، بعد أن ذكر أدلة فضل الوضوء، قال: فهل يجمل بطالب الحق، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه؟ فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه؟ والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله، يعني شدة في المسألة، والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله، ويتمسك بأذيال تشكيك منهار. يعني ذكر الشبهة التي أو الدليل الذي يحتج به من يقول لا يجدد الوضوء، ما دليلهم؟ من توقع ما دليلهم؟ ما هو الدليل الذي استدلوا به على أنه لا يشرع تجديد الوضوء؟ حديث عبد الله بن عمرو: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يقول كيف يستدلون بهذا الحديث في هذا الموضع؟ وإنما المراد بهذا الحديث المنع من الزيادة في تكرار غسل الأعضاء، لا يزيد على أعضاء على غسل على ثلاث غسلات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه طويل نقرأه سريعا، ومن أحب الرجوع إليه يرجع إليه من نيل الأوطار. قال: ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة، وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة، بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا. دع عنك هذا كله، هذا ابن عمر يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذا يحتاج إلى نظر في صحته. قال: فهل أنص على المطلوب من هذا؟ وهل يبقى بعد التصريح الارتياب؟ الشاهد من هذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه يستحب تجديد الوضوء لمن صلى بالوضوء الأول، وهناك أقوال وبعض الروايات عن هؤلاء الذين قالوا بتجديد الوضوء عن غيرهم، يقولون أنه لا يستحب. إذن ما هي المسألة الأولى التي أخذناها؟ ما هي المسألة الأولى التي أخذناها؟ حكم الوضوء من أكل لحوم الغنم، هل يجب على الإنسان أن يعيد وضوءه إذا أكل لحم الغنم؟ لا يجب. ما هو الدليل؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. وأيضا حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من السلف والخلف. والمسألة الثانية: حكم تجديد الوضوء له حالتان. ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى يا عبد الله؟ متى؟ إذا لم يصلي بالوضوء الأول. والحالة الثانية: يستحب، وقول جماهير وأكثر أهل العلم لأنه يستحب تجديد الوضوء إذا كان قد صلى بالوضوء الأول. إلى هنا، سبحانه.